الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السؤال عن الفرق بين مناهج الدعوة ووسائلها وعن قضية التوقيف في هذا الباب. الإجابة عنه أن مناهج الدعوة هي أمور التلقي والاستدلال التي تبنى عليها الدعوة، بمعنى أن هذا الشخص ما هي الطريقة التي يسير عليها، ما هي الأصول التي يستنبط منها دعوته، ما هي الأصول التي يعتمد عليها في دعوته، فهذه هي المناهج. وأما الوسائل فهي طرق الإيصال والتبليغ، ليس لها علاقة بالاستدلال، ليس لها علاقة بالطريقة التي يتبعها الداعية في نفس دعوته، إنما هي فقط طرق الإيصال والتبليغ. كيف يبلغ الدعوة؟ ما هي الوسيلة التي يعتمد عليها في إيصال الدعوة إلى الغير؟ وكما رأيتم فمثال الوسائل الأشرطة والكتب والبث الفضائي والمجلات، هذه كلها تعتبر وسائل للدعوة. وأما قضية التوقيف فالفرق بين المناهج والوسائل أن المناهج توقيفية، لأن الدعوة عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف في جميع ما تنبني عليه، في صفتها وهيئتها وطريقتها، كله مبني على التوقيف. فالمناهج توقيفية، ليس لأحد أن يخترع منهجا في الدعوة، ليس له أن يخترع أصولا يعتمد عليها أو طريقة يعتمد عليها دون توقيف من الشارع الحكيم. ومن اخترع طريقة ومنهجا فلسانه يقول، لسان حاله يقول، إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الرسالة وقصر في التوصل إلى طريقة هي أكثر تأثيرا في الناس، وهذا بالطبع فاسد والملزوم فاسد أيضا. وأما وسائل الدعوة فإنها ليست توقيفية، هي من باب المصالح المرسلة. المصالح المرسلة الباب فيها مفتوح، الإنسان يستحدث فيها ما يشاء ما دام أنه ليس مخالفا للشرع. وانتبه إلى هذه القضية الأخيرة، ما دام أنه ليس مخالفا للشرع. فالوسيلة ليست توقيفية، بمعنى أننا لا نقول له أين الدليل على الوسيلة نفسها، أين الدليل على الكتب، أين الدليل على الأشرطة، أين الدليل على المجلات، هذا لا نقوله في هذا الباب. لكن الوسيلة نفسها لابد أن تكون خالية من المخالفات، ليس فيها معصية أو مخالفة للشريعة. نعم.
قال مثلا: جعل بعض الجماعات بعض الأمور مناهج للدعوة، كالتمثيل والأناشيد ومباريات الكرة والقصص والقيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة، فما حكم هذه الطرق والمناهج؟ ومن سبل التعبد لدى أهل الأوساط من اليونان والنصارى، وحاصل ما فيه الكذب والتشبه بالكفار هو تمثيل بدعي لا ديني، فإن صحبه عري واختلاط اشتد تحريمه، بالإضافة إلى ما فيه من تنقص عظماء الإسلام من الصحابة والعلماء. وهنا يولد المخالف شبهتين: الأولى أن الملائكة تتمثل بصورة آدميين، والرد على ذلك أن الملائكة تأتي في صورة آدمي لا بقصد التمثيل، ولكن لأن الإنسان لا يطيق النظر إلى الملك بصورته الحقيقية. ثم إن الملائكة لا تحكي قول الشخص الذي تتمثل بصورته، ولا تمشي مشيته، ولا غير ذلك مما يفعل تمثلوه. الثانية في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ارتضاع الصبي فوضع أصبعه في فيه، والرد على ذلك أن هناك فرقا بين تقريب الأمر بالإشارة وبين التمثيل، فالأول صورة فطرية لا تشتمل على شيء من مخالفات التمثيل.
حسبك. هذه مسألة عن بعض الأمور التي جعلت مناهج أو وسائل في الدعوة، كالتمثيل والأناشيد ومباريات الكرة والقصص والمظاهرات. هذه الوسائل أو الطرق مشهورة عن جماعة الإخوان المسلمين ولو في معظمها على الأقل، فالسؤال عن هذه الأشياء وعن شرعيتها. أولا التمثيل، الكلام على حكم التمثيل عموما وعلى حكم التمثيل الديني خصوصا. فالتمثيل في أصله هو من سبل التعبد لدى أهل الأوثان من اليونان والنصارى، هذا أصله ومنشأه كما تحدث فيه العلماء الذين بيّنوا حكم التمثيل، فأصله راجع إلى هؤلاء، كانوا يتعبدون به ويتقربون به إلى آلهتهم. وحاصل ما فيه الكذب والتشبه بالكفار، فهذا فيه تشبه بالكفار في أمر هو من خصائص عبادتهم، وفيه أيضا الكذب لأن الممثل يقول فعلت كذا وفعلت كذا وهو لم يفعل، فهذا فيه كذب. فالحاصل أنه تمثيل بدعي لا ديني، فهذا هو اللائق به، لا يقال تمثيل ديني بل يقال تمثيل بدعي. فإن صحبه مع ذلك عري واختلاط كما هو الحاصل في غالب صور التمثيل الآن، فإن التحريم يشتد، بالإضافة إلى ما فيه من تنقص عظماء الإسلام من الصحابة والعلماء، لو أنه يمثلهم فهذا فيه تنقص له. المخالف الذي يبيح التمثيل يورد شبهتين: الشبهة الأولى أن الملائكة تتمثل بصورة الآدميين، وهذا معروف موجود في الكتاب والسنة ومعروف لدى الجميع، فالملائكة تتمثل وتتشكل بصورة البشر، هذا أخذ منه أن التمثيل حلال. والجواب عن ذلك أن الملائكة تأتي في صورة الآدمي لا بقصد التمثيل، ولكن لأن الإنسان لا يطيق النظر إلى الملك على خلقته التي خلق عليها. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، عندما قال المشركون لولا أنزل الله ملكا من السماء رسولا إلى البشر، لماذا لم ينزل الله تعالى ملكا من السماء رسولا إلى البشر، ولماذا بعث الرسول من جنس البشر؟ فقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لا بد أن يأتيهم في صورة آدمي أيضا، لأنهم لا يطيقون رؤية الملك على حقيقته. فالفرق الآن أن التمثل من الملائكة لأن البشر لا يطيقون رؤيتهم على خلقتهم، فهو تمثل ضرورة ليس تمثيل شخصية معينة كما يفعل أهل التمثيل. ولهذا فالملائكة لا تمثل أحدا، لا تحكي قول أحد ولا مشيته ولا حركته ولا غير ذلك، إنما تتصور بصورة آدمي وتتحرك حركة الآدمي المعتادة، ليس فيها تكلف ولا تمثيل. الشبهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ارتضاع الصبي فوضع أصبعه في فيه، هذا في حديث متفق عليه وهو حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الثالث الذي كان مع أمه يرتضع، فموطن الشاهد من الحديث لأن القصة طويلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعه في فيه حتى يحكي ارتضاع الصبي، أنه رضع من ثدي أمه يعني. والجواب عن ذلك أن هناك فرقا بين تقريب الأمر بالإشارة وبين التمثيل. تقريب الأمر بالإشارة هذه صورة فطرية، أمر فطري ليس فيه تكلف وليس فيه حكاية لأقوال وأفعال وتجسيد للشخصيات، هذا كله منتف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ثانيا الأناشيد المسماة الإسلامية. قال غالب الإنشاد الجائز أن يكون بتلحين موافق للفطرة غير محرك للفتن والكوارث لإجمام النفس أو الحث على العمل، وبغير هذا الضابط فإن الأناشيد لا تجوز، كما هو الحال في أناشيد اليوم التي هي أشبه بتراميم النصارى. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رضي الله عنه رفقا بالقوارير، وقد كان ينشد للإبل فلما بالغ في الإنشاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خشية أن يفتن النساء. وأما جعل الأناشيد طريقة من طرق الدعوة فهذه بدعة.
الكلام الآن على الأناشيد. ضابط الإنشاد الجائز أن يكون بتلحين موافق للفطرة غير محرك للفتن والكوامن لإجمام النفس أو الحث على العمل. التلحين الموافق للفطرة هو الذي لا تكلف فيه وليس فيه تطريب يخرج عن المعتاد ويثير كوامن النفوس، تمام؟ وهذا معروف في السماع، يدرك السامع الفرق بين هذا وذاك. فإذا خرج الإنشاد عن هذه الصورة الفطرية وكان فيه تكلف في التطريب فهذا يؤدي إلى فتنة، ولهذا ينهى عنه. والدليل معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، كان الحادي الذي هو أنجشة رضي الله عنه ينشد للإبل حتى تنشط في سيرها، فلما بالغ في إنشاده نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال رفقا بالقوارير يعني النساء، حتى لا تفتن النساء من حسن صوته. وقريب من هذه المسألة مسألة قراءة القرآن بالألحان، فمعلوم أن القرآن يتغنى به القارئ، قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، فالقارئ يتغنى بالقرآن، لكن هناك اللحن الذي فيه التكلف، يتكلفه القارئ وليس من عادته، ويأتي بما يسمى بترقيص المد وما أشبه ذلك من الأمور المحظورة عند أهل الفن. فهذه المسألة كتلك المسألة تماما. فكما أن التلحين المبالغ فيه في قراءة القرآن منهي عنه، فكذلك التلحين الموجود في الإنشاد. وهذا هو الحال في أناشيد اليوم، الحال أن فيها مبالغة في الإنشاد مع المؤثرات الصوتية مع هذه الأشياء، فهذا كله مما يزيد الأمر كراهة ونهيا. وأما جعل الأناشيد طريقة من طرق الدعوة فهذه بدعة، لأن الأمر مبني على التوقيف كما عرفت، فكونه يعتمد على الأناشيد كأصل في دعوته فهذا يعتبر بدعة. نعم.
قال ثالثا مباريات كرة القدم. لعب كرة القدم في ذاته محرم بما يشتمل عليه من مخالفات، منها أولا فيه إظهار للفخذ وهو عورة مغلظة عند الجمهور، والراجح أنه عورة مخففة جمعا بين الأدلة. ثانيا بطء اللعب يشغل عن الصلاة. ثالثا ما تشتمل عليه من سب وفحش. رابعا اعتبارها صناعة وحرفة وأنها من القوميات. وأما لو صار اللعب منهجا للدعوة فهذه بدعة.
الشيء الثالث مباريات كرة القدم. فالجواب عن ذلك أو القول في ذلك أن هذه المباريات في حد ذاتها محرمة، فضلا عن كونها وسيلة من وسائل الدعوة، فهي في ذاتها محرمة لأنها تشتمل على مخالفات. أولا إظهار الفخذ، والفخذ عورة مغلظة عند الجمهور، والأقرب من حيث الدليل أنه عورة مخففة لحديث أنس رضي الله عنه أنه نظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فتحمل الأحاديث التي فيها تغطية الفخذ أو أنه عورة على أنه عورة من باب الآداب ومحاسن العادات. ولكن طبعا هذا لا يعني أن الأمر سهل في المباريات، أحسن الله عليك، هذا لا يعني أن الأمر سهل في المباريات، لأنه يتعمد الكشف ويتخذه طريقة يعني كثيرة وفيها مداومة على ذلك، فهذا بالطبع مما يجعل الأمر شديدا لا يجعله سهلا. ثانيا أن وقت اللعب يشغل عن الصلاة، هم مرتبطون بلعبهم لا ينظرون في صلاة ولا غير صلاة، فلو جاءتهم الصلاة فإنهم يستمرون في اللعب وإن خرجت الصلاة عن وقتها، وإخراج الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب. ثالثا ما تشتمل عليه من سب وفحش، إذا أضاع اللاعب فرصة مثلا فإنه يشتم، وربما يسب له الدين، وربما يقال كذا وكذا، فهذا من شدة العصبية والتأثر يؤدي عند المشاهدين إلى هذا، بل واللاعبون أيضا يقعون في هذا. رابعا وهو أمر مهم جدا، اعتبار الكرة صناعة وحرفة، كونه يحترف اللعب ويشتغل فيه ويكسب منه مالا هذا لا يجوز، لأن هذه مسابقة في غير المسابقات الشرعية التي يجوز فيها أخذ العوض. طبعا لا نريد أن نخرج عما نحن فيه، هذه مسألة فقهية تمام في باب السبق، باب السبق في الفقه، فهذا فيه مخالفة لما عليه الفقهاء، كون هذه اللعبة عبارة عن ركض وجري من هنا ومن هناك ويلعب بالكرة وما أشبه ذلك، هذا ليس مسوغا من الناحية الشرعية لكي يأخذ عنه عوضا أو راتبا، فهذا الأمر في حد ذاته محرم. كونهم بعد ذلك يعتبرونها من القوميات، وأن هذا يعتبر من الأشياء التي تمثل البلاد وترفع رأس البلاد وما أشبه ذلك، فهذا مما يزيد الأمر تحريما ويقوي العصبيات الجاهلية فيما بين المسلمين، وهذا يتعصب لمن يشجعه وذاك يتعصب لمن يشجعه، وربما يحدث اقتتال بين الطائفتين، هذا وقع في حوادث عديدة. فالأمر فيه تعصب شديد وفيه بناء للولاء والبراء على هذا النادي وذاك النادي، فهذا الأمر مهم جدا في حكم كرة القدم. فهذا حكم الكرة في نفسها، وأما لو صارت منهجا أو وسيلة للدعوة فهذا أيضا يعتبر بدعة، لو جعلناها من قبيل المناهج، لو جعلناها من قبيل الوسائل فهي وسيلة محرمة لا يجوز الاعتماد عليها في الدعوة. نعم.
قال رابعا القصص، أصل القصص غير مذموم بشروط، الأول أن لا يشغل عن الكتاب والسنة، الثاني أن لا يشغل عن تعلم التوحيد والعلم النافع، الثالث أن يتنزه عن الموضوع ونحوه من الأحاديث، فإن فقد شرطا من هذه الشروط كان بدعة، وقد كان السلف يذمونه ويبدلون أهله. وأما الذين يتخذون القصص والحكايات والوعظ منهجا للدعوة دون دعوة إلى التوحيد وتحذير عن الشرك فلا شك أنه بدعة.
القصص في أصله غير مذموم بشروط، الشرط الأول ألا يشغل عن الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما الأصل الذي يعتمد عليه. الشرط الثاني ألا يشغل عن تعلم التوحيد والعلم النافع، فهذا هو الأصل الذي يكلف المسلم بتعلمه. الشرط الثالث أن يتنزه عن الأحاديث الموضوعة والواهية، فلا يكون فيه استدلال أو إيراد لهذه الأحاديث. فإن فقد شرطا من هذه الشروط كان بدعة، وقد كان السلف يذمونه ويبدعون أهله، وأحيانا كانوا يمتدحون القصص. فالجمع بين الآثار أن القصص الذي مدحوه هو الذي كان فيه الضوابط الشرعية، والخصص الذي ذموه هو الذي كان مخالفا للضوابط الشرعية. طيب، الآن في الاعتماد على القصص كأصل من أصول الدعوة، وهذا موجود في حال بعض الدعاة، ربما يكونون في الموالد البدعية الصوفية، وربما يكونون في غيرها، يتخذون القصص أصلا في دعوتهم، يعتمدون عليه كاعتمادهم على الكتاب والسنة تماما، فهذا حينئذ يقال فيه منهج من مناهج الدعوة ويعتبر بدعة، لأن مناهج الدعوة توقيفية. إذا انضم إلى ذلك أنه لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك، وإنما شأنه دائما أن يتكلم في الرقائق والوعظ، فهذا مذموم، وإن كان الوعظ في ذاته ليس بمذموم، والقرآن سمي موعظة وفيه الوعظ والإرشاد، لكن الاعتماد على الوعظ بهذه الطريقة التي تشغل عن العلم النافع وعن تعلم التوحيد والتحذير من الشرك والبدع، القصص في هذه الحالة يعتبر مذموما. تمام، ففرق بين الحالة الجائزة والحالة غير الجائزة. نعم.
قال أبو بسن المظاهرات ليست طريقة شرعية للمطالبة بالحقوق، ومن مفاسدها ما هو أصيل فيها لا يتخلف، ومنها ما هو غير أصيل قد يتخلف أحيانا. فمن القسم الأول أولا أنها من عادات الكفار وحقوق الديمقراطية التي دينها أن الحكم للناس، وقد نهينا عن التشبه بالكفار في الهدي الظاهر، فكيف بأمر هو من دينهم؟ بالإضافة إلى كون الديمقراطية تتعارض مع أصل من أصول الإسلام، وهو أن الحكم لله وحده. ثانيا أن المظاهرات تتعارض مع الطرق الشرعية لتغيير المنكر والموقف الشرعي في التعامل مع حكام المسلمين، فالطريقة الشرعية للإنكار على الحكام نصحهم سرا. ومن القسم الثاني التخريب والإفساد في الأرض، وهذا غالبا ما يحصل.
أخيرا المظاهرات. المظاهرات ليست طريقة شرعية للمطالبة بالحقوق، هم يتخذونها أسلوبا للمطالبة بالحقوق ورفع المظالم ونحو ذلك، ولكنها وإن كانت تستعمل في ذلك لكنها ليست طريقة شرعية، لم يأتي بها الشرع. من مفاسد المظاهرات ما هو أصيل فيها، يعني لا ينفك عنها، ومنها ما هو غير أصيل ينفك عنها أحيانا. فمن المفاسد الأصيلة أنها من عادات الكفار وطرق الديمقراطية. المظاهرات مبنية على أصل، وهو الديمقراطية، والديمقراطية حكم الشعب، فالذين يتظاهرون لا يجتمعون لمجرد الصراخ، لكنهم يفعلون هذا حتى يطالبوا بشيء يريدون أن يحكموا به فيما بينهم، بناء على أن الحكم لهم، هم الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، هذه هي حقيقة الديمقراطية. فلا يرجعون إلى دين ولا إلى شريعة، وليس هناك اعتماد على حكم الله تعالى ولا التفات إليه أصلا، إنما الحلال ما أحله الشعب، والحرام ما حرمه الشعب، والدين ما شرعه الشعب. عرفت؟ وهذا مخالف لأصل من أصول الإسلام، وهو الحاكمية لله وحده، أن الحكم لله وحده، وليس هناك مخالفة لحكمه ولا استمداد للحكم من غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا أصيل في المظاهرات لا ينفك عنها، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار في الهدي الظاهر، فكيف بأصل الدين؟ الشيء الثاني من المفاسد الأصيلة أن الطريقة الشرعية لتغيير المنكر الذي يقع فيه الأمراء هو النصح سرا، وهذا يدرس في الاعتقاد وفي المنهج أيضا، أن الطريقة الشرعية نصح الحكام سرا كما جاءت به السنة وعمل به السلف. فهذه المظاهرات فيها نصيحة جهلية، لأنهم يجتمعون للإنكار في منكر وقع فيه الأمراء، أو يجاهرون بالإنكار على الأمراء، ربما يعينونهم بأسمائهم يا فلان افعل كذا، يا فلان لا تفعل كذا. فهذه ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي من الطرق البدعية. القسم الثاني الذي هو المفاسد التي تنفك أحيانا عن المظاهرات، فهذه قضية التخريب والإفساد في الأرض. المتظاهرون يفسدون المحلات، يفسدون الشوارع، يفسدون الطرقات، يكسرون الأشياء، يحطمون، يحرقون. فهذا التخريب والإفساد في الأرض قد يحصل أحيانا وقد لا يحصل، وهو غالبا ما يحصل، وخصوصا في واقع الفتن الذي عشنا فيه من أكثر من 10 سنوات في تلك الثورات المشؤومة. فكانت المظاهرات التي تخرج في غالبها يحدث فيها تخريب وإفساد في الأرض. نعم.
قال مسألة: ما الحكم في من جعل طلب العلم في غير المسجد المراكز ونحوها دائما؟ قال: هذا خلاف السنة العملية على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده. وعقد مجالس العلم في المسجد له مميزات، منها أولا أن في طلب العلم في المسجد جهدا وتعبا في تحصيله، ومن تحصل على العلم بسهولة ذهب عنه بسهولة وفرط فيه. قال عز وجل: فخلق من بعدهم خلف ورث الكتاب، فلم يبذلوا جهدا في تحصيله، لذلك يأخذون عرض هذا الأدنى. ثانيا: الاستفادة في المسجد أعظم من غيره، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات إلى خطبة الجمعة. ثالثا: بركة المسجد لا تحصل لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وأما من جعل المسجد هو الأصل وغيره على سبيل التبع وخصوصا عند الضرورة فهذا جائز.
المسألة الأخيرة معنا في هذا المقصد من مقاصد الأجوبة المفيدة: ما الحكم في من جعل طلب العلم في غير المسجد من مراكز ونحوها دائما؟ يعني يطلب العلم دائما في المراكز التعليمية أو المراكز الصيفية، يجعل طلب العلم فيها دائما ولا يفعل ذلك في المسجد. فالجواب أن هذا خلاف السنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس في المسجد، والعلماء كانوا يعقدون المجالس في المساجد. ومن العلماء الذين ألفوا في آداب الطلب من أفرد ذلك بباب، باب العلم في المسجد، لأنه مهم ومقصود. وعندما نقول هذا مهم ومقصود فهذا له أسباب هي مميزات طلب العلم في المسجد. من هذه المميزات أن الذي يذهب إلى المسجد يتعب، يتحرك، يبذل جهدا، يركب مواصلات، يبذل جهدا في ذلك، وهذا مهم في طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى تعب، لا يستطاع العلم براحة الجسد، فلا بد من تعب. لماذا؟ حتى تعرف قيمة العلم ولا تفرط فيه. الفطرة أن الإنسان إذا أخذ شيئا بسهولة ضيعه بسهولة، وهذا له شاهد شرعي. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي جاء من بعدهم جيل ورثوا الكتاب، يعني أخذوه بدون تعب في تحصيله، جاءهم جاهزا كما يقال. طيب ماذا كان من شأنهم؟ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، هذا الأدنى أي هذه الدنيا، يأخذون العرض من أعراضها من أموال وأمتعة وزخرف ونحو ذلك من متاع الدنيا، يأخذون هذه الأشياء ويقولون سيغفر لنا، يتكلون على رحمة الله عز وجل، أو يفترون على الله تبارك وتعالى أنهم مغفور لهم قطعا، كما قالوا في مناسبة أخرى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني لا يشبعون، كلما جاءهم عرض من أعراض الدنيا أخذوه. فهذا لأنهم ورثوا الكتاب لم يتعبوا في تحصيله. فالعلم يحتاج إلى تعب حتى تعرف قيمته ولا تفرط فيه. وأما إذا تلقيت العلم وأنت في بيتك فأين التعب؟ فهذا ليس فيه تعب، وبالتالي يضيع بسهولة. ثانيا، أن الاستفادة في المسجد أعظم من غيره، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات إلى خطبة الجمعة. لماذا؟ لأن المسجد فيه من الجو الملائم للتركيز والاستفادة ما ليس في غيره. المسجد فيه السكينة كما سيأتي في الأمر الثالث، فيه الهدوء، فيه الامتناع عن التشويش والأشياء التي تذهب التركيز والفهم، فالاستفادة في المسجد أعظم من غيره. ثالثا، البركة التي هي في بيوت الله تعالى وليست في غيرها. هناك بركة، والبركة كثرة الخير. وانظر إلى الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب أين يقع هذا؟ هذا لا يحصل في بيت ولا مركز ولا غير ذلك، تمام؟ طيب، هناك حالة يشار إليها أيضا: من جعل المسجد هو الأصل وغيره على سبيل التبع. فالأصل أنه يطلب العلم في المسجد ويذهب إلى بعض الدروس التي تعقد في مركز أو نحو ذلك، أو يستمع إلى بعض الدروس عبر البث المباشر في المسجد النبوي مثلا أو ما أشبه ذلك، لكن الأصل عنده أنه يطلب العلم في المسجد. فهذا جائز، وخصوصا عند الضرورة إذا كان ليس هناك مكان آخر لعقد الدروس، أو إذا كان هذا الدرس الذي يستمع إليه عبر البث المباشر أو في المركز أو غير ذلك هو درس مهم جدا بالنسبة له ولا يستطيع أن يحصله في المسجد، فهذا كله يرخص فيه وهو جائز إن شاء الله. نقف هنا.